السلام عليكم أيها الأخوة، المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب سورة تفسيرات التقوى رقم هذا الشريط هو
8886.
قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر لما حرمها الله، أمر بها فشققت وسالت في الشوارع وأتلفها عليه الصلاة والسلام. فالمواد المحرمة لا يجوز أن توجد في بلاد المسلمين ويجب إتلافها، فكيف بالذي يبيعها ويأكل ثمنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شطور البيت، ذبحوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ونترك المجال لما تيسر من الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نشكر فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. ولا شك أن الكلام في هذا الموضوع طويل ويطول، وكذلك الأسئلة كثيرة ومتعددة، وغالبها تجتمع في موضوعات معينة. واختصارا منا للأسئلة وتوضيحا لطرحها، فقد جعلناها تتحدث في موضوعات معينة من المعاملات المالية. جمعنا الأسئلة التي تتعلق في شراء العملات مثلا، وكذلك الأسئلة التي تتكلم عن الأسهم، هذه على حدة وتلك على حدة، ثم أسئلة أخرى عن المراقب وما يتعلق به، وهكذا في كل موضوع جمعنا مجموعة من الأسئلة ثم وضعناها على شكل عناصر نطرحها على فضيلة الشيخ نقطة نقطة ليتم أو لتتم الإجابة عليها وتصبح المسألة بإذن الله تعالى. وقد تكلم الشيخ جزاه الله خيرا عن العملات، ونظرا لأن هذه المسألة لها وقعها في زمننا هذا، وتكاد تكون هي حديث مجانب التجار أو من ينوي أن يدخل نفسه بلغته، إلى لهذا الأمر أحببنا أن نعيد الكرة عليها وأن نسأل عنها نقطة نقطة. السؤال الأول في موضوع شراء العملات لفضيلة الشيخ: ما حكم شراء العملة الأخرى كالليرة والدولار، وغيرهما إذا انخفض ثم يبيعه إلى ارتفع؟
لا لا، فبذلك نشتري الإنسان العملة الأجنبية ويستلمها، يسلم هو الثمن ويسلم العملة ويحصل التقابض بينهما، ثم يمسك العملة الأجنبية الليرات مثلا، يمسكها ويخزنها عنده ينتظر غلاها، فإذا ارتفع سعرها يبيعها، وإذا باعها يبقى من التقابض. لا بأس بذلك، لأن هذا من طلب الربح المباح، إنما لا بد من التقابض عند الشراء الأول وعند البيع الثاني، وكونها يرتفع ثمنها أو الخبر إذا بيعت لغير جنسها لا بأس بذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس تبيع كيف جئتم. وبيع العملة بعملة أخرى، يعني بيع عملة دولة بعملة دولة أخرى، هذا من اختلاف الجنس، فيجوز فيه التفاضل والزيادة، لكن لا بد من التقابل في المجلس.
النقطة الأخرى: ما هي الصورة الشرعية المباحة في هذا البيع، وخصوصا أنه يدفع مبلغا ماليا ويستلم بدلا عنه شيئا من البنك؟
الصورة وضحناها، قلنا لا بد أنه يدفع الدراهم التي معه ويستلم
بديلها من العملة الأخرى فيحصل التقابض بينهما في المجلس، هذا لا بد منه. أما الشيخ فإنه محل إشكال، إشكال كبير. والذي أراه وهو الأصل أنه لا يقوم مقام النقود، لأنه ليس نقدا، هو في حد ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، فإن اختلفت هذه الأصناف تدير كيف تكون إذا كان يدا بيد. يدا بيد يعني النقدين، يعني النقدين. ما يقول واحد نقد وواحد بديل، ورقة أو سند أو شيء، لا بد أن يكون نقد. نقد يدفعه المشتري ونقد يدفعه البايع. هذا هو الأصل، وهو الذي تبرأ به الذمة. وإن كان بعض العلماء المعاصرين أفتى بأن الشيخ يقوم مقام النقود التي كتبت فيه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا خروج عن الأصل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل واضح في هذه المسألة. نعم.
رجلا اشترى عملات من بنك فدفع المبلغ واستلم شيكا عوضا عنها، وبقي معه شيء وارتفعت العملة وهو لم يصل بشيء، فماذا يفعل؟
نعم، قلنا إن الشيك لا يكون قبضا مبرئا للذمة، لا بد أنه يقبض العملة التي اشتراها، التي اشتراها، فإن شاء ذهب بها وإن شاء أودعها عند البنك. وإذا ارتفعت قيمتها إما أن يحضر ويبيعها ويسلم ويستلم، أو يقتل من يقوم مقامه في بيعها والتسليم والاستلام في مكان العقد.
كيف يكون يا شيخ بيع الأسهم؟ يعني الصورة الواضحة. لا، بيع إذا شرى عملات، شرى عملات وليس معه إلا شيء وأراد أن يبيع هذه العملة،
لازم يستلم العلة. هو قلنا أن البيع هذا أصله باطل، القبض ما يصلح، القبض الشيك ما يصلح، لازم يقبض العلة التي اشتراها. أما قبض الشيك بديلا عنها فهذا لا يكفي، فيعتبر العقد باطلا لأنهما تفرقا ولم يقبض الطرف الثاني، لم يقبض النقود وإنما قبض شيكا فقط. نعم.
سؤال آخر: رجل يهوى جمع العملات القديمة ليحتفظ بها لنفسه، فما الحكم؟
لا بأس بذلك، إن الإنسان يشتري الأشياء القديمة من أجل التاريخ، الاحتفاظ بها من أجل التاريخ المستقبل، لأنها عملات أوفيت ولم يكن لها قيمة ثمنية، وإنما يشتريها من أجل أن تكون تحفا يطلع عليها الناس في المستقبل للتاريخ، هذا لا بأس به.
أحيانا يشتري عملات قديمة بمبلغ أكثر من ثمنها قليلا،
لا بأس، يشتريها بما تباع، بما تباع به، لأنها أصبحت مثل السلع لما أنهيت ثمنيتها، لما أنهيت ثمنيتها صارت مثل السلع التي تباع بزيادة أو بنقص. نعم.
سؤالا عن الصرف وهو شراء عملة بعملة أو نحو ذلك، يقول: ما حكم شراء العملة المعدنية بعملة ورقية ولكن بأكثر كعشر ريالات تشتري بها تسعة ريالات معدنية؟
الأصل أن هذا لا يجوز، لأن العملة هذه واحدة، ريال سعودي بريال سعودي، جنس واحد، لكن اختلف هذا من النيكل أو المعدن وهذا من الورق، لكن الدولة المصدرة واحدة، فجنس النقد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وهذا يقوم مقام الذهب بالذهب أو مقام الفضة بالفضة، فهو نقد واحد جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل، لا بد يكون ريال ورق بريال معدني من غير زيادة، لأنهما جنس واحد. نعم.
ننتقل إلى موضوع آخر وهو الأسهم وكثرة الأسئلة حولها. ومجمل هذه الأسئلة، ما حكم شراء أسهم في شركات أو مؤسسات ونحن لا نعلم من هذه الشركات ربوية أم غير ربوية، وكيف ستكون المضاربة بأسهمنا ونحو ذلك إلا أنه أعلن عنها فاتهمنا معه؟
الإنسان لا يدخل في شيء إلا بعد أن يعلم هذا الشيء، يسأل عنه، يدرس حالته، يتأكد منها. لا يرامل نفسه في شيء مجهول. إذا أراد أن يساهم في شركة لا بد أنه يتأكد من كونها شركة نزيهة ليس فيها تعامل بالربا ويساهم فيها. أما ما دام يجهلها ولا يدري عنها فلا يجوز له الدخول فيها، خصوصا وأننا في هذا الزمان كثرة الشركات المشبوهة والمعاملات المشبوهة، فلا يجوز للإنسان أن يدخل معها إلا بعد أن يتأكد من صلاحيتها. وإذا كان هو لا يتمكن أو لا يعرف فعليه أن يسأل من يثق به، عليه أن يسأل من يثق به عنها. فإذا أخبره ثقة عنها لأنها نزيهة يتعامل معها ويساهم معها. وبيع الأسهم فيه تفصيل، الأسهم التي في شركات ربوية هذه لا يجوز بيعها لأنه لا يجوز أصل الإسهام فيها، لا يجوز أصل الإسهام فيها لا يجوز ما دامت ربوية، فلا يجوز إلا بأولى بيع الأسهم التي له فيها. أما إذا كانت هذه الشركات شركات نزيهة، مثلا شركات نقل جماعي، نقل جوي، نقل أرضي، سيارات أو طائرات أو غير ذلك من وسائل النقل التي تستعمل للآجرة، أو شركات كهرباء، يساهم في شركة كهرباء تنتج الطاقة الكهربائية التي تباع للناس ويستهلكونها بطولة، أو شركات عقارات تؤجر أو تباع، أو شركات مصانع تنتج شركات مصانع أنابيب أو أواني أو غير ذلك أو أنظمة، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية تنتج أشياء مباحة وتباع على الناس أو تؤجر للناس. فالإسهام بهذه الشركات في الأصل لا بأس به، وإذا كان له أسهم فيها لا بأس أن يبيعها على غيره إذا استغنى عنها، لأنه إذا جاز الأصل جاز بيعه، وإذا منع الأصل منع بيعه. نعم.
إلى كثيرا شيخ حول شراء أسهم شركة ثابت وشركة الراجحي.
شركة ثابت إذا كانت كما ذكرنا شركة إنتاجية، يعني شركة صناعية تنتج الأسمدة أو غيرها من المصنوعات الأخرى ولا تتعامل بالربا في رأس مالها فلا بأس بالإسهام فيها. أما شركة الراجحي أنا لا أعرف عنها شيء ولا أقول فيها شيء الآن حتى أعرف ما هو نظام هذا الضبط وما تسير عليه. نعم.
يقول بعض الشركات أو يقصد الشركة يقول ساهمت فيها وطريقتهم أنهم يحفظون الأسهم في البنوك إلى أن تبدأ مشروعات، فما حكم ذلك؟
مجرد حفظ الأسهم في البنوك من غير استثمار ربوي لا بأس، يعني الإيداع في البنوك من أجل الحفظ فقط هذا يجوز عند الضرورة، إذا خيف على الأموال أنها تفرط أو تتلف فوضعت عند البنك من أجل أن يحفظها لا من أجل الزيادة والاستثمار وإنما من أجل الحفظ فقط فهذا لا بأس به. أما إذا كان البنك يستثمرها بالربا ويدفع جزءا من الربا لأصحابها فهذا لا يجوز، لا يجوز الإسهام فيها. نعم.
رجل ساهم في شركة ربوية قبل أن يعلم أنها ربوية، فلما علم احتار في أمر في أمر الأسهم، هل يبيعها على مسلم آخر أم يتركها علما أن الشركة لا تقبل شراءها منه؟
هذا كما ذكرنا من الإهمال، الواجب على الإنسان أن يعرف الشيء قبل أن يدخل فيه. كان الواجب عليه أن يدرس حالة هذه الشركة وما نظامها، هل هو نظام صحيح أو غير صحيح. أما كان هو غامل يدخل وهو ما يدري هذا لا يجوز، الآن تورط
الآن توظف لما تبين له أنها شركة ربوية فالإسهام فيها حرام، فإن قدر أنه يسحب رأس ماله فإنه يجب عليه أن يسحب رأس ماله ويتنازل عن هذه الأسهم ويأخذ رأس ماله. أما إذا لم يقدر فإنه ينتظر حتى يتيسر أنه يأخذ رأس ماله، أما أنه يبيعها وهي ربوية فلا يجوز. نعم.
سؤال أخير لكم، هل فيها زكاة وكيف تخرج الزكاة من الأرض؟
الأسهم إذا كانت أسهم تنتج دراهم فإنه يزكي على غلتها، يزكي على غلتها إذا حصل منها على أرباح فإنه يزكي هذه الأرباح مع ماله الذي بيده، يزكي أرباحها. نعم.
الموضوع الآخر أو الثالث وهو العمل بالبنوك وما يتعلق بالذين يعملون بالبنوك أو الذين يتعاملون بالربا، نسرده على العنصر الأول وهو أننا نعلم أن التعامل بالربا محرم وأن العمل بالبنوك الربوية محرم، ولكن إذا كان لي أخ أو قريب يتعامل بالربا أو يعمل في بنك ربوي فما حكم دخولي عليه والأكل عنده، وإذا كان هناك وليمة أذهب إليه وآكل من طعامه ونحو ذلك؟
إذا كنت تعلم أن أمواله كلها من الربا وأمواله كلها حرام فلا تأكل من طعامه، أما إذا كنت لا تعلم أو عنده شيء حرام وعنده شيء حلال يعني ما له مختلط من الحلال والحرام فلا بأس أن تأكل من طعامه ومائدته إذا دعاه، لكن مع مناصحته وطلب أنه يترك هذا الشيء ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن من علم أن ماله أن ماله كله حرام هذا لا يجوز الأكل من ماله ولا الأكل من طعامه، أما من كان ماله مختلطا من الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود مع أن اليهود يتعاملون بالربا، لكن ليس كل أموالهم كلها من الحرام، فيها حلال وفيها حرام. نعم.
سؤال آخر، ماذا على زوجته وأولاده وبماذا تنصحني؟
على زوجته وأولاده هم ينافقونه ويخوفونه بالله عز وجل، وإذا لم يكن لهم مصرف إلا من قبله ولو تركوه لجاعوا أو لضاعوا فيأكلون من نفقته بقدر الضرورة، يعني هذه مسائل ضرورية، لأنهم لو تركوا الأكل مما ينفق عليهم لجاعوا، لأن ما لهم حيلة ولا لهم مصرف غير هذا، فيأكلون منه إلى أن يسر الله لهم المخرج، إلى أن يكبر الأولاد ويستقلون ويخرجون ويستكبون ويستغنون عنه ويتركونه ويأخذون أمهم وأخواتهم. أما ما داموا قاصرين وليس لهم مصرف إلا مما يعطيهم والدهم الذي هذه حاله فيأكلون منه من أجل الضرورة. نعم. ويكون الإثم عليه. نعم.
يقول إذا قدم لي مراضي رجل يتعامل بالربا أو يعمل في بنك ربوي إذا قدم لي صدقة أو هدية فهل لي أن أقبلها؟
إذا علمت أن مثل ما قلنا في الأخير إذا علمت أنها من الربا أن هذه الهدية من الربا فلا تأخذها، وإذا لم تعلم والرجل عنده مال حلال وعنده حرام فخذها كالأكل سواء. نعم. وإذا تورعت عنها من باب التورع فالتورع بابه هو. نعم.
السؤال الأخير في هذا الموضوع وننبه إلى أننا سنعود إن شاء الله بعد الصلاة تقام صلاة بعد دقائق أو لحظات ثم سنعاود إكمال الأسئلة بعد الصلاة بإذن الله تعالى لفترة نصف ساعة تقريبا. السؤال الأخير بهذا الموضوع يقول يا فضيلة الشيخ، متى تقبل توبة المراضي وهل هناك من إرشاد لكي يتوب المراضون؟
توبة المراضي كغيره تقبل كل وقت من ليل أو نهار، مثلا ما كانت توبة صحيحة تاب الله عليه ليس لها وقت محدد،
فالمذنب يتوب الى الله عز وجل ويبادر بالتوبه ولا ينتظر الى وقت اخر، لان الله تعالى يقول انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. فعليه ان يبادر بالتوبه من الان، يبادر بالتوبه، واذا كانت توبته توبه صحيحه تقبلها الله سبحانه وتعالى.
نسأل فضيلة الشيخ ونسأل الله يغفر له الأجر ونكمل بإذن الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكمل الأسئلة. سؤال الأخير حول العملات. يقول رجل عنده عملة قديمة بقيت عنده وحفظها لسنوات وهي أكثر من نصاب، قال يؤدي زكاتها؟ نعم، نقول تجب فيها الزكاة عند ثمان كل حول، إذا كانت تبلغ النصاب فأكثر فإنها تجب هي الزكاة كل سنة، ما دامت أنها نقود رائجة تستعمل لم تلغى فإنها تجب هي الزكاة، لأنها تأخذ حكم الذهب والفضة، لأنها بدينة على تأخذ حكمها. نعم. الموضوع الذي بعد ذلك وهو حول المسابقات الموجودة الآن في الألبان وفي الزيوت وبغيرها، يقولون ما حكم هذه المسابقة؟ وإذا كنت أنا أشتري ذلك النوع من اللبن مثلا أو أتعامل في سيارتي مع ذلك النوع من الزيوت ثم تحصلت على جائزة، فما الحكم؟ هذه الجوائز التي تعملها الشركات أو التجار على دوائرهم من أجل تحريض الزبائن على الشراء، هذه الجوائز لا تجوز، لأنها يحصل بسببها إضرار وفاسد وهو من أكل المال بالباطل. وقد يشتري الإنسان اللبن الكثير أو الدبس الكثير ولا يريد شربه، وإنما سمعا في الحصول على هذه الجائزة المخفاة لعله يأثر عليه، حتى أنه بلغنا أن منهم من يشتري الصناديق من علب البدء ثم يفتحها ويريقها في الأرض لا يصابها، لأنه ليس بحاجة إليها، وإنما يريد لعله يعثر على الرقم أو الرمل الذي في أحد الأغطية. كذلك يشتري اللبن الكثير وهو لا يستاجه بل يتلفه لعله يحصل على رمز الجائزة المؤتاة في أحد علب اللبن. كل هذا من تغرير بالناس واستدرار أموال الناس بالباطل، ومن أيضا الذي يحصل على هذه الجائزة قد تكون سيارة ذات قيمة كبيرة، فما الذي يحلها له؟ لأي غير أحلها بأي مقابل؟ هذا يدخل في الميت المحرم فلا تجوز. وقد صدر عن هذا اتباع العلماء في هذا الموضوع فتوى في تحريمه. نعم. موضوع آخر، يقول ما رأي فضيلتكم في الجمعيات التي تحدث بين زملاء وأصحاب العمل؟ ما رأي فضيلتكم بجمعيات لما جمعية تحدث بين الزملاء وأصحاب العمل وطريقتها أن يجتمع مجموعة زملاء عمل أو مهنة وكل منهم يدفع من راتبه مبلغا من المال ثم هذا المبلغ الذي يجمع مجموع المبالغ يأخذه في كل شهر أحدهم، يقول هل تدخل هذه القروض التي تجر منفعة وبالتالي تعتبر ربا؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
هذه واقعة موجودة وكثر السؤال عنها، والعلماء اختلفوا في حكمها وقسموا إلى قسمين، قسم يرى أنها جائزة ولا يرى أن هذا من الأرض الذي جر نفعا، بل يقول هذا من التعاون بين المشتركين فأباحوه، والقسم الثاني يرى أن هذا محرم وأنه أرض جر نفعا وأنا من الذين يرون تحريما، أنا من الفريق الثاني الذي يرى تحريم هذا الشيء لأنه أرض جر نفعا، لأن كل واحد يقرض زملائه بشرط أن يقرضوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أرض جر نفعا فهو ربا، هذا من واحد. النفع الثاني أنه قرض مشروط في قرض، أنا أقرضك بشرط أن تقرضني تقارب، والقرض إذا كان مشروطا بقرض آخر فهو ربا أيضا. يجتمع فيه الآفتان، بل آفات كثيرة لكن أعلمها أنه قرض جرى نفعا. ثانيا أنه قرض مشروط في قرض، لأن كل واحد يقرض زملائه بشرط أن يقرضوه، وهذا هذا بيعتين في بيعة كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيعتين في بيعة، فأن يقول أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيع عن جارك مثلا، أبيعك هذا الشيء بشرط أن تبيع عن كذا، بيع مشروط في بيع، قرض مشروط في قرض، فلا يجوز ذلك. نعم.
سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم بمن يقول لا مجتمع أو لا دولة بدون اقتصاد؟
يقول
التوبيخ
يعني
الشيخ يقول انا ارى
انه في المدينه، فانا اقول لا تجوز لا تجوز لا تجوز، يكفي هذا.
هنا تقول ما راي فضيلتكم بمن يقول لا مجتمع او لا دوله بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون ربا؟ ما رايكم في هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟
هذا كلام باطل ومكابره واختراء على دين الاسلام. الاسلام دين اقتصاد ولله الحمد، منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاد نبيه خالي من الربا، تجارات المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتاجرون ويحرمون الربا ولا تدهور اقتصادهم، وانما لا اقتصاد الا في ربا هذا عند الكفار الذين لا يؤمنون بالله والرسول، اما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود، القائم على الكتاب والسنة كان موجود، والتجارة فيه رابحة والمكتب فيه طيب والحمد لله. أما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود، القائم على الكتاب والسنة كان موجود، والتجارة فيه رابحة والمكتب فيه طيب والحمد لله. وما زالت الجار من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا من المسلمين لا يتعاملوا بالربا وتجاراتهم كبيرة ولله الحمد. وهذا القائل رد عليه المشايخ ولله الحمد وعطلوا مقالته، ومن أحسن من رد عليه وطبع رده الآن الشيخ محمود بن عبد الله الكويتي حفظه الله، رد عليه برد مفهم ولله الحمد وعطل هذه المقولة الباطلة. نعم.
قال يسأل عن حادثة يقول أنها تقع أحيانا، رجل أراد أن يشتري سيارة ولكنه لا يوجد لديه نقود، قال له صاحبه أنا أبيعك سيارة بالتقسيط، فاتفق ثم ذهب إلى المعرض واشترى صاحبه سيارة باسم الأول وباعها عليه بالتقسيط بزيادة الثمن، فما حكم ذلك؟
خير هو يبيع له السيارة بالتقسيط لثمن معدل هذا على سبيله، لكن لابد أن تكون السيارة مملوكة للبائع قبل العقد،
أن تكون الطيارة في ملك البائع قبل العقد. أما إذا كان حصل العقد بينهما والطيارة ليست في ملكه ثم ذهب اشتراها وأعطاها له فهذا بيع باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يأتون الرجل يسألني البيع ليس عندي ثم أبني وأشتريه من السوق وأبيعه له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا بد أن تكون السيارة أو السيارات أو السلع متوفرة عند الدائم أولا، ثم يتعاقد مع المشتري ويضيع عليهم فلساته الموجودة في ثمن معدل لا بأس بذلك.
أسئلة كثيرة حول تأجير المحلات في البنوك الربوية وتأجير غائر البشر للقهاوي، حتى أنه يقول في سؤاله: هل يجوز تأجير سطح العمارة كمحل القهوة لبيع الشيشة ونحو ذلك؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
تأجير المحلات لمن يفعلون فيها المحرم لا يجوز. لا يجوز أن تؤجر دكانك ليجعل محلا للتصوير مثلا، لا يجوز أن تبيع دكانك ليجعل محلا لشرب الدخان أو شرب الشيشة أو أن يجتمع فيه الذين يتركون الصلاة مع الجماعة. كل هذا لا يجوز، لأن هذا من الإعانة على المعصية. وقد علمنا أن من البيوع المنهى عنها إذا كان البيع يعين على المعصية فهو محرم، كذلك الإجارة إذا كان تعين على المعصية فهو محرم. فإذا علمت أن المستأجر يستعمل محلك لشيء محرم فلا يجوز أن تؤجره لله.
وهذا شيء معلوم عند أصحاب القهاوي أنهم يقدمون الدخان ويقدمون الجراح والشيشة للحاضرين، وهذا محرم. وأنت تعلم بهذا لا يجوز هذا. إذا علمت المصاحب أن المستأجر يجعل دكان للتطوير يحط لها آلاف تطوير ويصور الناس، هذا لا يجوز. وهكذا كل ما علمت أن المستأجر يستعمل المحل في معصية الله فلا يجوز أن تؤجره، لأن هذا من الإعانة على معصية الله عز وجل.
فهل يسأل عن خيار الشرع؟ يقول: ما هو وما صورته؟
خيار الشرع أن تشتري سلعة وتقول: هي الخيار ثلاثة أيام أو شهر تصلحت لي ولا أردها عليك، هذا خيار الشرع. خيار مفروض من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا اشترى سلعة واشترط العزياء مدة معلومة فلا بأس بذلك. نعم.
سائل يسأل يقول: بعض الناس يأخذ من مكتب العمل ويسمى بكيزة عامل، ثم إذا استلمها قام ببيعها، هل هذا العمل جائز؟
هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف نظام ولي الأمر. ولي الأمر لا يسمح بذبح هذه الأشياء إلا لمن يحتاج مع المال. إذا كان الإنسان يحتاج إلى عمال فإنه يأخذ الفيزة لاستخدامها بقدر حاجته، أما أن يأخذها من أجل أن يبيعها وهو ليس بحاجة إلى عمال فهذا من الاحتلال للباطل ومن معصية ولي الأمر ومخالفة نظام ولي الأمر. الله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أولي الأمر منكم، ما دامت طاعته ليس فيها معصية بل هي في مصلحة المسلمين فلا يجوز مخالفتها، لا يجوز مخالفة أمره. نعم، استخدام العمال يا عباد الله أصبح اليوم من الفتن العظيمة والشرور التي جرت على الناس الشر الكثير. استخدام الأجانب ولا سيما إذا كانوا الأكثر كذلك كفارا، استخدامهم لبلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين أو مسلمين بالاسم فقط ولا يعرفون الله الإسلام، فهذا خطر على البلاد وخطر على الإسلام وخطر على المسلمين. لكن عند الضرورة إذا تقيد الإنسان بالنظام الذي يضعه ولي الأمر لهذا واستقبل من المسلمين من يستخدمه في عمله بقدر الحاجة فلا بأس بذلك. أما ما تعدى هذه الضوابط فهو حرام ولا يجوز.
لا يتبع هذا السؤال يا شيخ الإله، وهي أنه بعض الناس يستخدم عمال ويكون تحت فارسه ويأخذ منهم نسبة في الشهر أو أن يأخذ منهم مبلغ مالي عند تجديد الإقامة ولا يدري عن أحوالهم، يتركهم وأعمالهم وما يحصل لهم ولكن يأخذ منهم نسبة في الشهر أو يأخذ مبلغ مالي عند تجديد الإقامة.
هذا لا يجوز أيضا إذا كان يستخدم عمال وليس بحاجة إليه، وإنما يتركهم يعملون عند الناس ويأخذ عليهم نسبة معينة، هذا لا يجوز. وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات لمنعه لما فيه من الأضرار وما فيه من أكل تعب الناس بدون حق وما فيه من مخالفة نظام ولي الأمر، لأن نظام ولي الأمر لا يسمح للإنسان المستقبل إلا بقدر حاجته. إذا كان عنده عمل هو فعلا يستقبل بعمله هو، أما يستقبل عمال وهو ليس عنده عمل أو زائدين عن حاجته يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ منهم نسبة، هذا لا يجوز. وفيه تعاون واقتداء العلماء منذ سنوات.
نعم. سائل يسأل يقول هناك في سوق الخضار تقوم الجهات المعنية الرسمية بمصادرة الخضار والفواكه التي يخالف أصحابها وتقوم بعد ذلك ببيعها بالمزاد العلني، السؤال هل يجوز لي أن أشتري منهم والبيع في هذه الصورة جزاكم الله خيرا؟
البيع يعني ما فيها اشكال كثيرة، هو هذا السؤال في ما فيه اشكال، دع ما يريدك إلى ما لا يريدك.
نعم تكون في المزاد العلني أرخص،
دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، اذهب واشتري من اللي ما فيه اشكال ولا يحتاج إلى سؤال.
نعم فضيلة الشيخ، هذا السؤال أحد الأخوة يحس على الكلام عليه، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إني أحبكم في الله والحاضرين. لا شك أن هذا الجمع المبارك لا يخلو من أن يكون فيه موظفون كثير، وبطبيعة الحال يقبض الموظف راتبا شهريا مقابل وظيفته، فهل من كلمة بخصوص حظ الموظف على المواظبة على عمله حتى يكون كسبه حلالا مباركا؟ فهذا الجمع المبارك بحاجة إلى تلك الكلمة، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وجعلنا الله وإياكم من المحبة فيه. أما عن النصيحة للموظفين فلا شك أن الموظف قد اشتري منه وقته في مقابل ما يدفع له من الراتب، فلا يحل له من الراتب إلا بقدر ما يؤدي من العمل، فعليه أن يحافظ على وقته في العمل وعليه أن يؤدي وقته في العمل حسب استطاعته، لأنه مستأجر ومؤتمن على عمله وعلى أعمال المسلمين الذين يراجعونه، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتقن العمل ويحافظ على الوقت ويعدل بين الناس الذين يتصلون به لإنجاز أعماله، إذا كان من أصحاب الإدارات أو المكاتب أن يعدل بين الناس ولا يقدم عليا لغناه أو قريبا لقرابته، وإنما يعدل بين المسلمين على حد سواء، لا يحوس مع أحد ولا يحاب مع أحد ولا يضيع وقته في غير العمل إلا من عذر شرعي يسمح به النظام، العذر الشرعي لا بأس، أما من دون عذر بأن يكون تساهلا منه وتضييعا منه أو تقليدا للآخرين الذين لا يعبؤون بذممهم فهذا لا يجوز. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه من بداية الدوام إلى نهاية الدوام كل الوقت كان يشترى منه في مقابل الراتب الذي يأخذه، وأن كل الراتب في مقابل جزء من الوقت الوظيفي، لا يحل له إلا بقدر ما أدى من العمل وأخلص فيه. الله يكرمه.
نعم. سأل يقول ورد أنه يأتي في آخر الزمان على الناس في آخر الزمان زمان من لم يأكل الربا فيه ناله من عبارة، أو كما ورد: فما هو غبار الربا إذا كان الإنسان لا يتعاطى بما.
هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه له خبر معناه له والتحذير، وهذا من علامات النبوة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا، ووقع كما أخبر رسول الله عليه وسلم. صار الإنسان المحذر من الربا مهما أنزله ذلك، وإذا أصاب شيء من الربا لم يتعمده فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، إذا كان لا تعمد ذلك الشيء ولا عرفه، وإنما ناله شيء من غبار الربا، شيء لم يتعمده في مركبه في بيعه وشرائه في تعامله مع الناس، شيء لم يتعمده ولم يعلم انه ربا، لم يعلم انه ربا، فلا يعفو الله عنه. اما من تعمد وعفى الله على ذكوره فهذا هو الذي يعاقب ويعاقب، الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى عنه.
سؤال حول الذين يتعاملون بالربا، يقول: اذا نصحناهم فلن ينتصحوا، فهل يجوز لنا ان نحذر منهم زوجاتهم واولادهم، وهل يجوز التشهير بهم بصوره سريه بين الناس وذكر اسماء للمجتمع ليحذر المجتمع منهم؟
على حسب الجرائم، الجرائم تختلف، اذا كانت جرائمهم كبيره وخطيره فلا باس ان يبين عنهم ليحذرهم الناس، وايضا لا بد من الانشاء عليهم ظاهرا ان يرفع بشانهم الى ولاة الأمور من الهيئات، العاملين بالمعروف والنهي عن المنكر، مراقب الهيئات، المسؤولون عن الخطبة، ولي الأمر يرفع بشأنهم. أما إذا كانت جرائمهم دون ذلك فعليه أن ينافسهم، وإذا مهما أنزل الستر على المسلم، مهما أنزل الستر على المسلم مع مناصحته فهو واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستر الله الدنيا والآخرة. إذا كان الستر فيه علاج ويرجى لصاحبه ان يكون وان يترك الشيء، اما اذا كان مجاهرا بالمعصيه لا يبالي ونصف لم يقبل النصيحه فهذا يتخذ معه الاجراء الاخر، لان يبلغ عنه وينصح الناس عن التعامل معه وعن مخالفته، لانه يعديه بوبائه، لانه موضوع، فلا مثلا يخالطه السليم لأن يعدى بشره وفتنته، فعلى حسب الجرى وحسب الأقوال، وعلى المسلم أن يكون حكيما في أمره ونهيه وغيرته، يعمل ما هو الأصلح والأحسن. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والله لكم الحسنة بعبادنا بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، لئن عاقبتم لعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا يحتاج إلى بصيرة، إلى علم، وإلى حكمة، وإلى رفق بمن يستحق الرفق، وغلظة في حق من يستحق الغلظة، على أكثر باختلاف الناس.
يعني سائر يسأل يقول: كنت أعمل في شركة ويؤخذ مني بدل التأمين، فخرجت من هذه الشركة وقومي ما كانوا يأخذونه مني من بدل التأمين، فما الحكم؟
تسأل عبد الله حق التأمين، هذه مشكلة سوف أجبر صراحة، لكن كل حتى يقال رأسه فتصدق به تخلص منه، تصدق به وتخلص منه، وله من باب السبقة، من باب التخلص منه، لأن طلع في مشروع خيري كالمال الذي ليس له مستحق وليس له مال، فكن في مشروع خيري وتتخلص منه بذلك. نعم. لا يجوز منها إلا التأمين التعاوني فقط، التأمين التعاوني هذا هو الذي يجوز، أما بقية التأمينات، التأمين على الحياة، التأمين على الأعضاء، التأمين على الصحة، التأمين على السيارة، على الممتلكات، كل هذا لا يجوز لأنها من أكل مال بالبائل. نعم. نحن أجبنا عن السؤال، أن نقول الصلاة على الرواء. لا نعرف الصلاة عليه، نعرف التأمين معروف. إيه نظام التأمين معروف. يقول لك مقدار من المال يتعهدون أنه إذا أصاب الشيء يقومون بالغرامة، يحملون الغرامة على تجارك على جسمك على هذا التأمين هذا التأمين هذا التقاعد. تقاعد على نظامه على نظام حكومة شركة ما نظام ما كان تقاعد. نعم هذا التأمين ليس تقاعد وإن لا تأمين تقاعد لا يحكم لا. نعم
يقول نحن مجموعة من الموظفين نعمل في شركة ما والمكان الذي نعمل به لا يوجد به مسجد للصلاة ولكننا اتخذنا غرفة نصلي بها ولكنها صغيرة لا تستطيع لأكثر من صف واحد مع الإمام. السؤال هل يجوز لنا أن نجعل الإمام في أقصى اليسار ويصف عن يمين الإمام صف أي نكون صفين صف عن يمين الإمام وصف خلف الإمام مع العلم أن الإمام لا يكون في وسط الصف في وسط الصف أم كيف نعمل جزاكم الله خيرا؟
أولا إذا كان بقربة المسجد وتسمعون الأذان يجب عليكم الذهاب إلى المسجد ويجب لكم الصلاة في البيت أو في الحي لقوله تعالى لا تنهوا انتظارا ولا ضيعا عن ذكر الله ولا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في بيوت أمن الله أن ترجع إلى قوله لا تنهوا انتظارا ولا ضيعا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويذهبون إلى المساجد. إذا نجل الصلاة إلى الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أو إلى المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعمى يسأله هل له رخصة أن يصلي في بيته لما شقها الذي ينامها في الطريق؟ قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجد أي لا أجد لك رخصة. وتوعد المنافقون الذين لا يصلون الصلاة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عبد الله بن مسعود لولا أنكم صليتم في بيوتكم فلا يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة في المساجد ولا يتخلف عنها إلا منافق يعنيه النفاق. ولقد كان يؤخذ الرجل جهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإذا كان بقربة المسجد وتسمعون الأذان فعليكم أن تدعوا إلى المسجد وتصلوا مع جماعة المسلمين. أما إذا كان ليس عندك المسجد ولا تسمعون الأذان تصلون في الغرفة لوحدك. وإذا رأيت نقول الإمام في وسط الصف الأول، نقول الإمام في وسط الصف الأول توسط في الصف الأول. نعم.
سائل مثلا يقول ما حكم المرور بين صفوف المأمومين أو بين المأمومين والإمام أثناء الصلاة مع الدليل؟
نعم لو كان له إمام فسترة الإمام سترة للمأموم لا يجوز المرور أمام الإمام. أما المأموم فلا بأس أن يجر الإنسان من أمامه خصوصا لحاجة إذا كان هناك حاجة للمرور منه ولا يعتبر هذا من المنهي عنه. لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء راكبا حمارا في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راكبا حسانا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين في منى جاء من قدام الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين فالمرور من امام الصفوف لا يحتاج السترة الى ان تطرق الامام تكفي لكن لا ينبغي المرور الا اذا الحاجه لانه يصوّش على المسلمين. أما أنه يأخذ حكم يعيد على الله بين هذا المسلم لا يأخذ هذا إلا لو جاء بين الإمام وسترته لا جاء بين الإمام وسترته جاء لا لو يعيد أنا مذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيها الأخوة قبل أن نختم الأسئلة باقي سؤال وأكثر نؤكد على الملاحظات والاقتراحات من قبلكم بأن تكتبوها في أوراق وتضعوها في الأماكن المخصصة لها عند الأزواج أو أن تجمع في ورقة وتقدم إلى مكتب الدعوة بالرياض أو إدارة الدعوة بالداخل أو إلى مندوبي الإفتاء في مناطق الرياض. فنحن أيها الإخوة بأمس الحاجة إلى هذه المقترحات والملاحظات حتى نستفيد منها في التجارب في البرامج القادمة إن شاء الله تعالى. دائما يسأل يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي ولد عمره 11 سنة وبنت عمرها 10 سنوات وبنت أخرى عمرها 6 سنوات ونصف وجميعهم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. هل يجوز أن يدرسهم مدرس رجل جميعا في منزلنا؟ وماذا تنصحون هذه ذات الله خير؟
ما دام الصغار لهم أخوة وهم أخوة لا بأس أن يدرسهم مدرس في منزلكم. ما دام الصغار البنات الصغار ليس عليهم لم يجب عليهم الاتجاه ولا بأس بذلك. هذا من مذهب المستوعب. إذا كان الأطفال صغار البنات لم يبلغن سن الاتجاه صغيرات لا بأس أن يجتمعن مع إخوتهن في مكان واحد يدرسهم المدرس في البيت. نعم.
نشكر فضيلة الشيخ صالح على أن كان ختام هذه الندوة ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ولكم لكل خير. ومع مندوب الإفتاء في النسيم والثني والسلام الشيخ صالح بن عود ومع كلمة الختام.
في آخر هذه الندوة المباركة باسمكم جميعا أذكر أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الذين شاركونا في هذه الندوة التوجيهية المباركة والذين قدموا جهدا كبيرا علميا واضحا، وهذا لا شك أن له أثره الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم لقاء آخر تحت لواء الدعوة الإسلامية الذي يرتفع من بلاد الحرمين الشريفين، لواء الدعوة الذي لن يزال إن شاء الله تعالى مرتفعا في سماء هذه البلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا نحب من يحب الله ورسوله ونبغض من يبغض الله ورسوله، انك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
تذكر ايها الاخوه لندوه ستقام باذن الله تعالى يوم الاثنين ليله الثلاثاء الموافق 8/4/2010 في جامع الملك خالد بن ياسين بعنوان اهميه العلم وحر العلماء. ونذكر بندوة مماثلة لهذه الندوة وهي ندوة اليوم الكامل الندوة التجريبية ستقام بإذن الله في تاريخ 25/4/2010 بالدخل المحدود في الجامع الذي يأمه الشيخ عبد الله المفضول. والدعوة عامة للجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يجعل هذا اليوم في موازين حسناتكم وخزانة عظيمة تجدونها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من نسأل الله بقلب سليم. وصلى الله على نبينا محمد.
أخي الكريم، الشريف المسلمون وقيمة معلومة من يعتبر الدعوة إلى الله، فلا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات وقال إنني من المسلمين. فبادرة الكريم هي اسمع هذا الشريف لمن فعل استمنى فعله فمع أن الله أولاً تعبه والدار على الخير كفاية. مع تحيات تسجيلات التقرير الإسلامية الرياضة.